بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كربنا ويسر أمرنا واقض حوائجنا واكشف الغمة عن الأمة، ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء، وأمنا في أوطاننا، واحفظ لنا من نحبهم فيك بحفظك يا رب العالمين. احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر على موقع مسجد بلال مدينة هايلبرون بألمانيا، وحلقة جديدة من السلسلة التي بدأناها على مائدة رمضان والتي كانت بعنوان مع التائبين في رمضان، وهذا هو اللقاء السابع. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، نعتذر عن هذا العطل، فقد بدأنا البث ثم انقطع عنا النت ثم أعدنا البث من جديد، فنرجو المسامحة ونرجو أن تقبلوا عذرنا. تعالوا بنا إخوتاه نواصل ما بدأنا. فهذه السلسلة المباركة تدور حول النصوص والأحاديث الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، والتي تتعلق بقضية التوبة والحث عليها وبيان فضائلها وأسرارها ولطائفها. وفي هذا اللقاء نقف أمام آية من كتاب ربنا تحث على التوبة. هذه الآية وردت على مائدة سورة الشورى في الآية 25، يقول ربنا تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. الآية مرة ثانية، قال عز من قائل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. سبحانه من إله عظيم، رحمن رحيم، عفو كريم، يعفو ويصفح. إذا عاد إليه عبده بعد انحراف عن المنهج وجاءه نادما تائبا يقبله الرب عز وجل. لماذا؟ لأن ربنا هو الغني، لأن ربنا هو الرحمن وهو الرحيم. فمهما اقترفت يا عبد الله من ذنوب وخطايا وآثام وانحرافات، بادر بالتوبة وعد إليه جل جلاله، فهو الكريم الذي لا يرد من طرق بابه ولا يطرد من لاذ بجنابه. عد إليه تائبا، فهو سبحانه يقبل التوبة عن عباده. وقد ذكرنا لكم في حلقات ماضية قصصا للتائبين، قصة قاتل المئة نفس، قتل مئة نفس فلما ندم وعاد وتاب قبله الله رب العالمين وقبضته ملائكة الرحمة عندما ولى بوجهه إلى الأرض الصالحة تائبا نادما، وفته المنية في الطريق ولم يفعل خيرا قط، قبله الله لصدقه وصدق توبته وعزمه على الإقبال على ربه جل جلاله. بل العجيب في قصة فرعون هذا الذي قال أنا ربكم الأعلى عندما تبع موسى عليه السلام وشق الله البحر لموسى عليه السلام وأغرق الله فرعون. يحكي جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والتسليم عند غرق فرعون كان جبريل يخاف أن ينطق فرعون بكلمة التوبة قبل أن يغلق الباب أمامه عند الغرغرة، فيقول للنبي عليه الصلاة والتسليم لو رأيتني وأنا أحمل من قاع البحر وأدس في فيه حتى لا ينطقه. انظر، أي يحمل الملح من قاع البحر يضعه في فم فرعون حتى لا ينطق كلمة التوبة. جبريل يغضب لانتهاك الحرمات. هذا الفرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى، سام بني إسرائيل أشد أنواع العذاب، استحيا نساءهم وقتل أبناءهم، وجبريل يغار على حرمات الله عز وجل. فعندما نطق بها بعد أن أغلق الباب، لأن الباب يغلق عند الغرغرة ويغلق عندما تطلع الشمس من مغربها، فلما قالها بعد أن أغلق الباب جاء الرد عجيبا، الآن وقد عصيت قبل. والمعنى إذا تبت قبل ذلك، قبل أن تصل للغرغرة، لقبلك الله عز وجل. رحيم، رحمن، غني. لذا يقول لنا في هذه الآية حاسا لنا على التوبة والعودة إليه، يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، سماهم عباده رغم انحرافهم ورغم تقصيرهم ورغم بعدهم، فإن عادوا إليه قبلهم وغفر لهم وعفى عنهم. فعلام تنتظر يا عبد الله؟ عد إليه، اندم على ما فات، واتق ربك فيما هو آت، ليغفر لك ليقبلك، فهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ولذلك من عجيب ما قرأت قصة هذا الرجل الذي أثقلته الذنوب، فأتى إبراهيم بن أدهم رحمه الله، وكان إبراهيم يلقب بطبيب القلوب لما عنده من حكمة وعلم وزهد وورع. قال له يا إبراهيم أنا رجل كثير المعاصي والذنوب، فهل عندك دواء لنفسي يخلصها من هذا الداء؟ تعب من كثرة الذنب والمعاصي والخطايا، وأراد أن يتوب، فيريد روشتة علاج من العلماء. أنا رجل كثير المعاصي والذنوب، فهل عندك دواء لنفسي يخلصها من هذا الداء؟ قال له إبراهيم يا هذا عليك بخمسة أشياء. قال آتيني بالأولى، يعني الحقني بأول واحدة بسرعة. قال أما الأولى فإذا أردت أن تعصي الله عز وجل فاذهب في مكان لا يراك فيه الله. وهنا توقف الرجل وقال عجبا لك يا إبراهيم، كيف ذلك والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ قال عجبت لك يا رجل، تعلم أن الله يراك ومع هذا تعصى؟ قال يا إبراهيم آتني بالثانية. قال أما الثانية فإذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. فتعجب الرجل وقال وكيف ذلك يا إبراهيم، الرزاق هو الله، فهو القائل في كتابه وفي السماء رزقكم وما توعدون، فكيف لي أن آكل من رزق لا يملكه الله عز وجل؟ قال عجبت لك يا رجل، تعلم أن الرزاق هو الله ومع هذا تأكل رزقه وتعصى. قال آتيني بالثالثة. قال أما الثالثة فإذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن في بلاد الله. شو بيشدد على العملية خالص. قال وكيف ذلك إبراهيم؟ الأرض أرضه والسماء سماءه. قال عجبت لك يا رجل، تعلم أن البلاد بلاد الله ومع هذا تسكن بلاده وتعصاه. قال يا إبراهيم آتيني بالرابعة. قال أما الرابعة فإن جاءك ملك الموت ليقبض روحك قل له أجلني إلى أجل محدود، لا أريد أن أموت الآن حتى أتوب، سبني فترة أراجع نفسي. قال وكيف ذلك يا إبراهيم؟ والله تعالى يقول في كتابه لكل أجل كتاب، ويقول في كتابه فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال عجبت لك يا رجل، تعلم أن الموت يأتيك بغتة ومع هذا تعصي الله. قال يا إبراهيم آتيني بالخامسة. قال إبراهيم أما الخامسة فإن جاءك الزبانية يوم العرض على خالق السماء والأرض ليحملوك إلى النار فلا تذهب معهم. فهنا سقط الرجل مغشيا عليه، فلما أفاق قال يا إبراهيم سأتوب إلى الله عز وجل وأستغفر ربي فإن ربي غفور رحيم ولن أعود. إنها التوبة يا عباد الله. الرزاق هو الله، الله يراك، البلاد بلاده، والموت يأتي بغتة، ويوم العرض على خالق السماء والأرض إما إلى جنة وإما إلى نار، فالبدار البدار بالعودة إلى الله عز وجل. ذات يوم التقى الفضيل بن عياض برجل فسأله سؤالا، كم عمرك؟ قال الرجل 60 عاما. قال له الفضيل منذ 60 عام وأنت تسير إلى ربك يوشك أن تصل، قربت توصل خلاص يعني استعد بقى. قال له وماذا أفعل يا فضيل؟ قال إن تبت إليه غفر لك ما مضى وقبلك فيما بقي، وإن لم تتب أخذت بما مضى وبما بقي. فبادر الرجل بالتوبة إلى الله عز وجل، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فمهما أثقلتك الذنوب عد إليه فإنه غفور، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. بل العجيب أنه سبحانه يهيئ لك من السبل والأسباب ما يعينك على التوبة إليه. فتاب عليهم ليتوبوا. يحضرني قصة أبي دجانة فارس الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل ابتلي بشرب الخمر، وفي معركة القادسية كان أحد الجنود في المعركة، وكان قائد المعركة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. شاء الله تعالى أن يبتلى سعد في بداية المعركة بعرق النسا، فكان لا يستطيع أن يقف على قدميه، وطفح المرض في جلده فخرجت له الدمامل في جلده، فكان لا يستطيع أن ينام على أحد جنبيه ولا على ظهره. فماذا يصنع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه؟ نام في عريشه على بطنه يقود المعركة الفاصلة بين المسلمين وبين الفرس في معركة القادسية، مع أن له رخصة أن يرجع إلى بيته ليمرض، ولكن آثر أن يظل في المعركة قائدا وتحته من القواد من يرشدهم ويضع لهم الخطط. المهم في بدايات المعركة أتي بأبي دجانة وقد شرب الخمر، فلما عرضوه على قائد المسلمين، طبعا الحد لا يطبق في أرض العدو فيرجأ الحد حتى العودة لبلاد الإسلام، فبالتالي ماذا يصنع معه سعد؟ قال قيدوه واحبسوه حتى تنتهي المعركة، ولما نبقى نرجع نبقى نشوف الحد والعقوب. بالفعل قيدوه، بدأت المعركة وحمي وطيس القتال، وهنا بكى أبو دجانة وقال: يا ويلي، الخمر تمنعني عن نصرة ديني؟ يعني بسبب الخمر أديني مقيد في الحبس ولا أستطيع أن أنصر الإسلام. فبكى بكاء شديدا، وإذا به ينادي على سلمة زوجة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنها وأرضاه: يا سلمة، أستحلفك بالله، فك قيدي وقرب لي فرس سعد، وكان يسمى البلقاء، وأعدك يا سلمة إن عدت سالما أن أقيد نفسي بنفسي في محبسي، وإن نلت الشهادة فهذا قضاء الله عز وجل. أمام استعطاف أبي دجان لسلمة فكت قيده وقدمت له البلقاء فرس سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. وكان أبو دجانة في المعارك له كده شيم غريبة، كان يربط الرابط الأحمر على رأسه، يعني خلاص الشهادة يا النصر، ما فيش رجوع. وكان له مشية عجيبة جدا في المعركة، النبي كان يقول عنها: هذه المشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، يعني كان يمشي بعزة كده بين الأعداء ويفتخر. المهم انطلق كالسهم على ظهر فرس سعد. سعد طبعا يجلس في عريشه في مكان مرتفع يرقب المعركة وأرض القتال، ففوجئ هو يعرف فرسه، قال: عجيب، البلقاء مقيدة، من الذي أخرجها ومن هذا الفارس؟ يشوف فيه كده أبو دجانة، أبو دجانة في الحبس مقيد، سبحان الله. المهم حامي وطيس المعركة، وأبو دجانة يصول ويجول بين رقاب الأعداء يقطفها بسيفه ويحصدها حتى تم النصر للمسلمين. وعاد أبو دجانة من حينه فورا وقيد نفسه بنفسه داخل محبسه. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بيرجع بيطمئن بقى على الأمر، ويشوف لقى الفرس مربوطة كما هي وأبو دجانة في محبسه مقيدا. فنظر إليه وقال: ماذا صنعت أبا دجانة؟ فبكى وقص عليه ما حدث، وقامت سلمة تقص على زوجها ما حدث. فبكى سعد وقال: لن أجلدك في الخمر بعد اليوم، يعني بعد النصر اللي انت حققته ده مش أجلدك تاني في الخمر، وكأنه يدعو للتوبة وعدم العودة. فقال أبو دجانة: والله لن أعود للخمر بعد اليوم. وتاب من حينه وما عاد إليها أبدا رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد هنا أن الله هيأ له السبب لكي يتوب. إذا كانت الخمر هتبعدك عن نصرة دينك فانتبه، فكذلك المعاصي بتقيدك عن مواصلة السير إلى الله عز وجل. فعود سريعا يا عبد الله وتأمل قول ربك: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. الله أكبر. فربنا سبحانه يقبل توبة عباده من سيئاتهم التي ارتكبوها، ويعلم ما تفعلون من شيء لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم عليها. إذن لابد أن نخشى ربنا عز وجل، ونعظم خالقنا جل جلاله، ونندم ونعود سريعا، فإن عدنا قبلنا الله وعفى عنا الله وغفر لنا الله. إخوة الإيمان والإسلام، العقارب تطارد، أي عقارب الساعة، وفيما قيل كفاية. فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع التائبين على مائدة رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.